بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، دقائق معدودة نتناصح فيها ونتذاكر فيها، عسى الله سبحانه وتعالى لتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة، لقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان يتكلم الكلام المختصر ولكنه الذي يحوي المعاني العظيمة، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأصدق الناس وأبلغ الناس موعظة وتوجيها ونصحا. وما أحوجنا إلى أن نقف عند كلماته وأن نقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واسعة المدى، ففي العقائد والعبادات وفي المعاملات والحدود والجنايات سيرته صلى الله عليه وسلم ملأة، كلامه محل الاقتداء، تلقت الأمة كلامه بالقبول ونقلوه إلى الأمة، فما أكثر أحاديثه صلى الله عليه وسلم وما أبلغ بيانه صلى الله عليه وسلم. فلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع هدي، فإن أكلت فلك معه هدي، وإن شربت فلك معه هدي، وإن لبست ثيابك فلك معه هدي، وإن خلعت ثيابك فلك معه هدي، وإن دخلت بيتك فلك معه هدي، وإذا خرجت من بيتك فلك معه هدي، وإن دخلت إلى الخلاء فلك معه هدي، حتى في موضع شهوتك إن جمعت امرأتك فلك معه هدي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبودية لله، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل امرأته صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. حديث مختصر بسيط، كلماته معدودة وألفاظه محدودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت، قال صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث، الإحداث هو الابتداع في الدين، أحدث في الدين، ابتدع في الدين، وضع شيئا في العبادات ما وضعه صلى الله عليه وسلم، قيد حدودا، وضع عبادات في أزمنة لم يضعها النبي صلى الله عليه وسلم، في أمكنة ادعى فيها فضلا لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا، أي من ابتدع في ديننا ما ليس منه، أي ما لم يكن على هدي، فهو رد، أي مردود باطل. فنحن الآن صلينا 4 ركعات صلاة العشاء، ومنذ قليل صلينا المغرب كم ركعة؟ صلينا المغرب 3 ركعات. لو جعلنا المغرب مكان العشاء والعشاء مكان المغرب، فصلينا المغرب 4 ركعات والعشاء 3 ركعات، فما حكم الصلاة؟ ما حكمها؟ الصلاة باطلة. لو صلينا العشاء 3 ركعات فالصلاة باطلة، بينما لو صلينا المغرب 4 ركعات متعمدين فما حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. ف3 ركعات و4 ركعات هما صلتان، لكن لو جعلنا 3 ركعات مكان 4 ركعات و4 ركعات مكان 3 ركعات لكانت الصلاة باطلة. فأربع في المغرب باطلة و3 في العشاء باطلة، سبحان الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قال لأصحابه، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث مختصر، ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. هذا حديث مختصر، لكن هذا الحديث المختصر يرد على جميع طوائف الانحراف الذين ابتدعوا في الدين. كل طائفة ابتدعت في الدين بدعة فهذا الحديث يرد عليه، وكل من أحدث في الشريعة حدثا فهذا الحديث يرد عليه. لهذا باختصار، أيها المسلم، إذا أردت أن تبني عمارة فابنها كما شئت، اجعلها 4 أدوار 3 أدوار دورين، اجعل أعمدة، اجعل من غير أعمدة، لا أحد يلومك لأنها دنيا. وإذا أردت أن تزرع أمام بيتك ما شئت من الأشجار فازرع ما شئت، فلا أحد ينكر عليك فإنها دنيا. وإذا أردت أن تركب سيارة من نوع معين فاركب ما شئت فإنها دنيا. أما إذا وقفت هنا في المحراب فقف حيثما وقف النبي فإنه دين، وصل حيثما صلى النبي فإنه دين. وإذا أردت أن تصوم فشهر في السنة هو واجب عليك، وما عدا ذلك فنافلة لأنه دين. فلو صمنا 11 شهرا وأفطرنا رمضان لما قبل الله منا شيئا، ولما عوض 11 شهرا هذا الشهر الذي فرضه الله علينا، وشهر رمضان شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس. وإذا أردت أن تخرج زكاة فلتكن من أنصبة معلومة معينة محدودة ليس لك أن تخترع فيها. فقوله صلى الله عليه وسلم ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان للعمل الظاهر. ولهذا تعلم هذه الفائدة، أيما خطيب سمعته، أيما إمام صليت وراءه، أيما رجل تكلم في الدين فأشكل عليك شيء فقل يا شيخ ما دليل ذلك. إياك أن تقول إن وجدنا آباءنا على أمة، إياك أن تقول هذا الذي تقول ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لا، فإن الآباء ليس حجة في الدين. ولكن يا شيخ لو سمحت، الذي تفعله هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما دليل ذلك يا شيخ لو سمحت؟ فسأل الشيخ عن الدليل وتعبد الله عز وجل بالدليل، طالما أن الأمر دين فتعبد الله بالدليل. فميزان العمل الظاهر هذا الحديث ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وميزان العمل الباطن هو عمل القلوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا إذا حفظت هذين الحديثين فقد حفظت ضابط العمل كله ظاهرا وباطنا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان للعمل الظاهر. إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان للعمل الإيه؟ إنما عملي الباطن. فأنت عبد بالباطن والظاهر أليس كذلك؟ والله عز وجل لا يقبل منك عملا إلا إذا وافقت في باطنه الإخلاص لله عز وجل، ووافقت في ظاهره هدي رسول الله. فنحن إذ نصلي هذه الصلاة صلاة العشاء نحن يطلب منا أمران. الأمر الأول أننا نقصد بالصلاة وجه الله، فلا نقصد رياء ولا سمعة. فمن جاء ليقال فلان صلى، ومن أما ليقال فلان يؤم وصوته جميل، ومن صلى في الصف الأول ليقال فلان أدرك الصف الأول، فإنه ليس له من أجر صلاته شيء، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا ليس من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وعمى. الأمر الثاني أننا نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلينا على خلاف صلاة النبي فالصلاة باطلة، فإن صلينا كما قلت لكم 3 فالصلاة باطلة، إن قدمنا ركوعا على سجود فالصلاة باطلة. إذن ميزان العمل الظاهر والباطن حديثان، أحد يحفظ؟ ها؟ إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان العمل نوه الباطن، ومن أحدث في أمرنا هذا ميزان العمل إيه؟ احفظ حديثين هم، وهما من جوامع الكلم، من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم. طيب كيف أعرف أنني لست مبتدعا في الدين في باب العبادات؟ كيف أعلم أن عبادتي هذه على وفق السنة؟ أقول لك، من عبد الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة فلا بد أن توافق هذه العبادة الشرع فيه. واحد، في سبب العبادة. فلو أن الشارع أعطاك عبادة بسبب معين فتقيد بهذا السبب، ولا تحدث عبادة بسبب لم يشرعه لك الشارع. خذ على ذلك مثالا، نحن مثلا من في الأسباب، نحن لو جاء واحد اليوم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول احتفل بمولد النبي وأخصص هذا اليوم وهو يوم مولده صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم، نقول له هذه عبادة وأنت تريد أن تتقرب بها إلى الله؟ يقول نعم. نقول هذه العبادة التي تعبدها تتعبد الله بها وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: الشيخ علمنا في المسجد قال إذا رأيتم رجلا يفعل فعلا فقولوا له أفعله النبي أم لا، فارفع يدك وقل للشيخ لا سمحت يا شيخ. هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده أم لا؟ إن كان النبي احتفل بمولده قلنا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي احتفل بمولده نقول كيف تحتفل بمولده ولم يحتفل هو بمولده؟ طيب هل فعل ذلك أصحاب رسول الله؟ فإن النبي قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن فرقة الناجية فقال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال نعم احتفل النبي فعلى العين وعلى الرأس، إن قال احتفل الصحابة فعلى العين وعلى الرأس. إذا قال لم يحتفل النبي ولم يثبت كتاب الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في حديث أن النبي احتفل بمولده، ولا الصحابة ولا التابعون ولا سادات الأمة من الأئمة الأعلام مصابيح الدجى وأئمة الهدى، إذا نقول ليست عبادة، لأن السبب هذا لم يأتي الشارع فيه بعبادة من العبادات. يبقى نقول لك لماذا تحتفل بمولد النبي؟ ما لم يحتفل النبي بمولده إذا لا يجوز لك أن تحتفل بمولده. فإن قال لك هذا من باب إحياء ذكرى النبي ومن باب يعني تعليم الأمة، نقول أحي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وانشر سنة النبي في الأمة ليلا ونهارا. إننا مع النبي في أكلنا وشربنا ومخرجنا ومدخلنا وفي كل أحوالنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا لننام ننام كما نام النبي، إذا استيقظنا من النوم نقول ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا في صيامنا في زكاتنا في حجنا وهكذا. الأمر الثاني، لابد أن توافق العبادة الشرع في جنس العبادة، بمعنى لو أنك أحدثت عبادة من جنس معين نسألك هل هذا الجنس حده الشارع أم لا؟ يعني مثلا الأضحية، نحن نضحي في عيد الأضحى أليس كذلك؟ بلى. واحد جاءني وقال يا شيخ لو سمحت أنا عندي مزرعة دواجن فأنا سأضحي هذه السنة بمئة دجاجة، ما جوابكم يا إخواني؟ يصلح الأضحية بالدجاج أم لا؟ هنقول ننظر إلى جنس العبادة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا الأضحية نعم، وبينا أن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. وما بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والبقر مثل الجاموس. نعم، الإبل والبقر والغنم، ذكر والأنثى، ذكر والأنثى، ذكر والأنثى، ثمانية أزواج. طيب هل الدجاج من الإبل والبقر والغنم؟ لا، إذن لا يجوز. لكن لك أن تتصدق بدون أضحية، تصدق بمئة دجاجة، تصدق بخمسين دجاجة كما تشاء، لكن العبادة المخصوصة التي شرع لها الإسلام جنسا معينا لا يجوز أن نتعدى، فإن الأضحية من جنس معين. طيب تعالوا لو نظر عاديا ما لا علاقة بالأضحية، لو حتى نظر دجاجة في الأضحية نقول هذا نظر معصية ما يصلح، لكن لو نظر نظرا عاما قال بأنني أنذر مثلا إذا سلم الله عز وجل لي هذه المزرعة السنة هذه فأذبح مئة دجاجة، نقول نذرك هذا في أصله مكروه، لأن النبي نهى عن النذر أصلا، قال وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس مشهور عندنا يا إخواني إن ابنك مرض تقول لو شفى الله ولدي كذا، إن أنت أصبت بحادث لو نجاني لك كذا، واخد بالك أعمل كذا وكذا، هذا مكروه، هذا مكروه. لكن يجب عليك الوفاء إن كان النذر طاعة، ويحرم عليك الوفاء إن كان النذر معصية. من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن ابتداء لا تنذر حتى لا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله عز وجل به، ولأن النذر هذا يشبه عبادة التجار، كأنك تقول يا ربي أنا لن أتصدق بمئة دجاجة إلا إذا شفيت ولدي. لا، ما ينبغي هذا، الإنسان يتصدق ويعطي بإطلاق ولا يعلق ذلك بنذر من النذور. فلا بد أن توافق العبادة الجنس. تعال مثلا مسألة الناس يحتاجون إليها كل سنة في رمضان، يقول لك احنا يا شيخ نطلع الزكاة فلوس ولا نطلع الزكاة حبوب ولا نعمل ايه يا عم الشيخ؟ نقول والله ننظر إلى صدقة الفطر وزكاة الفطر، فإن الشارع قد شرعها من جنس معين. احنا بنسألكم، النبي كان عنده الدرهم والدينار وكان عنده الطعام، النبي أخرج صدقة الفطر،
مالا أو طعاما. إن قال أخرجها مالا نخرجها مالا، إن قال أخرجها طعاما نخرجها طعاما. فهذا على طول يا أخوان، هذا مباشرة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي أخرج طعاما ولا مالا؟ أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، كما جاء في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. يبقى نخرج صدقة الفطر إيه؟ طعاما، أرز كذا وكذا. لا تدخل بقى عقلك وتقول والله الفقير أعطيه مالا ربما يريد أن يشتري بنطالا، يشتري الأولاد، يدفع إيجار سكن، والله ويأخذ الأرز ويبيع الأرز، والله يبيعه بالرخص. يا سيدي ربنا يعينك، بدل ما تعطي صاعا اعطي صاعين، اعطي صاعين، طالما أنك أنت قلبك عند الفقير اعطي صاعين ولا وكذا. لكن نعطي العبادة من جنسها، فإن الشارع شرع العبادة من جنس معين فلا يجوز أن نتعدى هذا الجنس. ثالثا، لابد أن توافق العبادة الشرع في قدر العباد. إذا الشارع وضع العبادة قدرا معينا فلابد أن نتقيد قدر معين. عندنا مثلا الزكوات، الزكوات لها أنصبة معينة، أنصبة معينة. واحد عنده أموال وعنده تجارات، كم الواجب عليه في زكاته؟ ربع العشر، يعني كل 100,000 جنيه يخرج 2500 جنيه. طب لو أنا سأخرج 1000 فقط، نقول لا لا، لابد من ربع العشر لأن الشارع حد هذا القدر. طيب لو عنده أرض زراعية يخرج كام؟ نصف العشر، مش ربع العشر، نصف العشر، لأنها مقدرة زكاة الزروع والثمار نصف العشر. طيب لو عنده مثلا كنز بيحفر في بيته فوجد كنزا فأخرج، يخرج كام؟ يخرج الخمس، يخرج الخمس. يبقى طارة تخرج ربع العشر، وطارة تخرج نصف العشر، وطارة تخرج الخمس. لا يجوز أن تخالف بين هذه الأنصبة والمقادير، لأن الشارع إنما قدر لك قدرا معينا فلا يجوز أن تتعدى. الأمر الرابع، لابد أن توافق العبادة الشريعة في صفة العباد. إذا وضع الشارع العبادة وجعلها صفة معينة لابد أن تتقيد بالصفة. كصلاتنا هذه، نقرأ ونركع ونرفع ونسجد ونرفع ونسجد ونقوم ونجعل التشهد في الركعة الثانية والركعة الرابعة، ما نجعل التشهد في الركعة الأخيرة، لأن هذه صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو غيرت بين الصفات لا يجوز. هذا الأذان، أستاذنا أذن إلى أذن هون أشهد من أول الله أكبر إلى لا إله إلا الله. طيب لو جاء في الأذان وقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولكن النبي سيدنا، قلنا له عم الأستاذ أنت ليه بتقول سيدنا؟ النبي ما ورد عنه أنه قال ولا علم أحدا من الصحابة ولا علم بلالا ولا أبا محذورة حال الأذان أن يقول أشهد أن سيدنا محمدا. يقول يا أخي لكن النبي سيدنا وتاج رؤوسنا. نقول النبي سيدنا وسيد آبائنا وسيد الأمة، بل سيد ولد آدم. لكن سيد ولد آدم هذا ما علمك أن تقول في الأذان أشهد أن سيدنا؟ وإذا للزم ذلك أن النبي فاته هذا وأنت علمته، أو أن النبي ما أدرك هذا الفضل وأنت علمته، يبقى هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أذنت فقل أشهد أن محمد رسول الله. يوم واحد الفلسفة لك عم الشيخ، يعني إحنا دلوقتي عندنا المستشار الفلان، وعندنا الدكتور الفلان، وعندنا الأستاذ فلان، نوم إحنا نيجي على النبي ونقول له محمد كده حاف؟ ما خلاها سيدنا؟ نقول لا دخل لعقلك في العبادات هذه، دي عبادات منصوص عليها بصفات معينة، لا تدخل عقلك في هذا. فإن الله عز وجل سمى نبيه في القرآن محمد، مش الأستاذ محمد، محمدا، محمد رسول الله الذين معه أشداء. لكن في حال النداء يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولهذا لا تجد في القرآن أبدا يا محمد، في القرآن محمد يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر، لا تجد في القرآن أبدا يا محمد. حال النداء يا أيها النبي، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنا أقول لك يا سيد يا محمد يا إبراهيم، لكن النبي لا، يا نبي الله يا رسول الله. لكن في حال الإخبار، لو أنا سأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإخبار غير النداء. الإخبار يجوز أن تخبر بلفظه باسمه، ولهذا قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء والذين كفروا بما نزل على محمد. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ العشر آيات من سورة الأنعام يعني من أول قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. يبقى العبادة إذا كان لها صفة لا يجوز لنا أن نخالف تلك الصفة. خامسا لابد أن توافق الشريعة العبادة الشريعة في زمن العبادة. إذا جعل الشارع العبادة زمنا فلا يجوز أن أتأخر أو أتقدم. صلاة العشاء الآن يا أخواني نحن انتظرنا دخول الوقت ولا لا؟ طب لو صلينا العشاء قبل دخول الوقت فما حكم الصلاة؟ باطل. طب لو تركنا العشاء حتى أذن الفجر فالصلاة أيضا باطلة لأنك خرجت الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت عن منا كتابا موقوتا. طيب الحج أشهر معلومات. طيب لو واحد وقف في عرفة يوم عشرة حج صحيح ولا باطل؟ باطل. لأن الخوف بعرفة يوم كام؟ يوم تسعة رزقنا الله وإياكم الخوف بعرفة. طيب لو واحد وقف بعرفة يوم ثمانية. طيب لو وقف ستة وسبعة وثمانية ولم يقف تسعة؟ باطل. ما ينفعش لأن العبادة لها إيه؟ زمن معين لا يجوز أن نتقيد أن نخرج عن هذا الزمن. طب لو واحد جاء في رمضان أفطر يوم 30 رمضان يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. طب لو صام يوم العيد واحد شوال يأثم ولا ما يأثم؟ عجيب. يعني يوم 30 رمضان يأثم لو أفطر ويوم واحد شوال يأثم لو صام. دليل على إن العبادة إنما شرعها الله سبحانه وتعالى في وقت معين فلا يجوز. في نهي عن صيام يوم العيد. النبي نهى عن صيام أيام العيد لأنها أيام أكل وشرب لأنهما يوم عيد وأيام العيد لا تصام. يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى لا تصام. ولا حتى أيام التشريق. يعني لو واحد بيصوم اثنين وخميس وقال يوم 11 و12 و13 من أيام التشريق لو في العيد الكبير لا يجوز صيامها. لأن النبي قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. يبقى عبادة مخصوصة. أخيرا لا سادسا لابد أن توافق العبادة الشرع في مكان العبادة. إذا وضع الشارع مكانا للعبادة يبقى لا يجوز لك إيه؟ أن تخالف في هذا المكان. الحج مثلا إلى بيت الله الحرام ينفع الحج في مصر؟ ما ينفعش. ما ينفعش الحج فين؟ ولا حتى في الرياض ولا في المدينة حتى فيها حج. المدينة فيها حج ما فيها حج. إنما الحج في مكة. في مكة في الحرم في منى في عرفة في المزدلفة. يبقى هذه الأماكن المخصوصة. ولهذا يوم الثامن هو يوم التروية نذهب إلى منى. يوم تسعة إلى عرفة. ليلة عشرة في المزدلفة. يوم عشرة وحداشر واثناشر وثلاثاشر بمنى. خلاص. يبقى الشارع وضع العبادة فين؟ في المكان المعين. صلاة الجماعة هل واجب علينا في المساجد؟ الرجال يجب علينا صلاة الجماعة يجب. إنما النساء في البيوت. فلو صلينا في البيوت الصلاة هذه لكنا آثمين لأن الصلاة في المسجد واجبة. صلاة الجماعة واجبة فين؟ في المسجد. ولقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم تخلف إلى أقوام يتخلفون ثم انطلق إلى أقوام يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. ليه؟ لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة. تخلفوا عن صلاة الجماعة. والله في القرآن قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية هذه الصلاة صلاة الجماعة واجبة في حال حرب فهي في حال الأمن من باب أولى. يبقى لابد في العبادة والطاعة أن تسأل نفسك سبب العبادة هذه أوجبه الله وجاء به الشرع أم لا. جنس العبادة قدر العبادة صفة العبادة زمن العبادة مكان العبادة. لابد أن تسأل نفسك أفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. فكل هذا نشرح به حديث رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد أي فضل. إذن أنت تستفيد فائدة الليلة وهي مهمة جدا جدا جدا. دنيا الناس فليتصرف الناس في دنياهم بما شاءوا. أما دين الناس فلابد أن نسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. يبقى في الحج كما حج النبي في الزكاة كما زكى النبي في الصوم كما صام النبي في الصلاة كما صلى النبي في الوضوء كما توضأ النبي في التيمم كما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حاضت مراتك في البيت تصلي ولا ما تصلي؟ لا تصلي. لأنه لا يجوز الصلاة ولا تقبل الصلاة في أيام الحيض. طيب فتاة خمسة أيام أو ستة أيام في الدورة، هل يا ترى تقضي الصوم الصلاة ولا تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلاة؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. من الذي علمنا ذلك؟ من الذي فرق لنا بين الصلاة والصوم؟ قب واحد يقول يا شيخ احنا بس لابد ان احنا نشغل العقل، نقوله شغل العقل في فهم النص، شغل العقل في الانقياد لرسول الله. ما دعونا من الجماعة العقلين دول، الجماعة العبدين دلوقتي على القنوات الفضائية، واخد بالك، عايزين يحكموا العقل فين؟ في الدين، في النص الشرعي. يقولك الجماعة السنيين دول عايزين نلغي العقل، كل حاجة يقولك قال الله قال رسول. طبعا امال ايه؟ قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل عقولنا فيما يتعلق بشريعة ربنا الا متدبرين، وإلا احنا ما نلغي العقل. بالعكس، ده الاسلام رفع قدر العقل، لكن العقل الذي يتدبر، العقل الذي يفهم، العقل الذي ينقاد. كم قال الله عز وجل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يذكرون. لكن العقل الذي نحكم به على النص الشرعي لا، ما ينفعش. اللي يقولك العقل ما فيش حاجة اسمها رجل، فيش حاجة اسمها نسخ، فيش حاجة اسمها عذاب القبر ونعيمه، ما ده اللي موجود على القنوات الفضائية الآن، موجود يا أخوان، موجود على القنوات الفضائية كده. اللي يقولك ما فيش نسخ، نسخ ومنسوخ، واللي يقولك ما فيش حاجة اسمها رجم الزاني وكذا، واللي يقولك أصلا ما فيش حاجة اسمها حد ردة، واللي يقولك ما فيش حاجة اسمها كذا حجاب شرعي، واللي يقولك ما فيش حاجة اسمها لحية دي عادة، واللي يقولك ما فيش حاجة اسمها تقصير ثياب، واللي يقولك ما فيش حاجة اسمها جهاد، واللي يقولك ما فيش حاجة اسمها كذا. ما نخلص الدين بقى وخلاص، خلاص نخلص الدين بقى. يبقى الدين هنا العقل. يبقى الله كان ينبغي أن يقول ربنا حاشا طبعا، وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، وكان الله عز وجل يجعل كل عقل كل واحد، والحكم والنبي والرسول، لكننا منقادون. ولهذا العقل ما يقول لي الصلاة العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعصر 4 ركعات والصبح 2 ركعات، العقل هيجيب دي ازاي؟ العقل ما يقدرش يجيبها. يقولك تصلي الصبح لازم 2 ركعات، لا، هذا يحتاج الى نص شرعي، الى نص ايه؟ الى نص شرعي. فهذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ضابط وميزان العمل الظاهري، وحديث انما الاعمال بالنيات هذا ضابط وميزان العمل الباطني. فانت عبد الله عز وجل ظاهرا بقوله صلى الله عليه وسلم ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وباطنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اسال الله عز وجل ان يصلح ظواهرنا وبواطننا، وان يصلح اعمالنا، وان يجعلها خالصه لوجهه الكريم، انه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.